راديو أوريون الساعة تشير إلى منتصف النهار وثلاثين دقيقة. نشرة الظهيرة تأتيكم مباشرة من استودياتنا من باريس. والمستهل بالعناوين: اجتماع في اسطنبول لسبع دول مسلمة حول المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار تزامنا مع ضربات إسرائيلية في جنوب وشمال القطاع. مجلس الأمن الدولي يصوت لصالح مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. مستمعينا الكرام، سليمان ياسين يحييكم، أهلا بكم في نشرة الظهيرة. أعلنت إسرائيل تحديد هوية الرهائن الثلاثة الذين تسلمت رفاتهم من حركة حماس أمس، مشيرة إلى أنها تعود إلى عسكريين قتلوا أثناء هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أثار الإعلان الدستوري الجديد جدلا واسعا، نتوقف أيضا هناك على آخر التطورات الميدانية مع مراسلتنا من رام الله رزان أديك.
على وقع التصعيد في غزة وتزايد الضبابية في المشهد الفلسطيني، أعاد الإعلان الدستوري الأخير للرئيس الفلسطيني محمود عباس ترتيب النقاش الداخلي حول من سيقود المرحلة المقبلة في خطوة وصفت بأنها تحمل بين سطورها ملامح اليوم التالي للقيادة الفلسطينية. أثار الإعلان الجديد جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الفلسطينية لما يتضمنه من تفاصيل تنظم آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب الرئيس. وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة الفلسطينية هذا الحراك السياسي، تستمر الأحداث الميدانية في قطاع غزة بوتيرة مرتفعة، فقد فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في خان يونس جنوب القطاع، وفتح نيرانه تجاه مناطق شرق الجباليا شمالا، في وقت يواصل فيه فرض حصار خانق رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بانتشال أكثر من 500 قتيل منذ بدء الهدنة، فيما سجلت أكثر من 230 حالة وفاة وقرابة 600 إصابة خلال الفترة ذاتها. كما أكدت شبكة المنظمات الأهلية أن المساعدات التي دخلت القطاع تبقى محدودة جدا مقارنة بالاحتياجات الإنسانية الكبيرة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقيد حركة الإمدادات ويغلق المعابر بشكل متكرر. أما في الضفة الغربية، فقد وصل الجيش الإسرائيلي حملات المداهمة التي أسفرت عن اعتقال 40 مواطنا فلسطينيا في مناطق متفرقة. ومع استمرار التوتر السياسي والميداني، يبقى الإعلان الدستوري الجديد محور نقاش داخلي محتدم بين من يراه خطوة لضمان استمرارية النظام السياسي ومن يعتبره بداية لإعادة رسم ملامح المشهد الفلسطيني في مرحلة تزداد فيه الأسئلة أكثر من الإجابات. لإذاعة الشرق من باريس، رزان الديك، رام الله.
تفاصيل أوفى حول الموضوع مساء اليوم عند 8:30 حسب توقيت باريس في برنامج مراسل راديو أوريون، والذي تستضيف فيها الزميلة رزان الديك محللين ومختصين في الشأن الفلسطيني. اعتبر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن حركة حماس عازمة على التزام تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منتقدا عدم تنفيذ إسرائيل كل ما يتوجب عليها. تصريح أردوغان هذا جاء قبيل انعقاد اجتماع في إسطنبول اليوم لوزراء خارجية سبع دول مسلمة يخصص للبحث في المرحلة المقبلة في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار. التفاصيل في هذا التقرير للزميل مازن حمود.
لدعم المرحلة المقبلة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة من وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى وإعادة أعمار، تستضيف مدينة اسطنبول التركية الاثنين اجتماعا لوزراء خارجية دول مسلمة، اجتماع أعلنت عنه الخارجية التركية يوم الجمعة الماضي. وتشارك في الاجتماع سبع دول هي تركيا، السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة والأردن، إندونيسيا وباكستان. وسبق لزعماء وقادة هذه الدول أن التقوا الرئيس الأمريكي في أواخر أيلول سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي إن اجتماع اسطنبول هدفه تقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سويا في المرحلة المقبلة معتبرا أن خطة سلام بدأت تتبلور وهي تمنح بصيص أمل للجميع. وأكد وزير الخارجية التركي أن مباحثات الاثنين ستتناول أسئلة من قبيل ما العقبات أمام تنفيذها، ما التحديات التي يجب تجاوزها، ما الخطوات التالية، عما سنتباحث مع أصدقائنا الغربيين، وما أشكال الدعم المتاحة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة. وأضاف وزير خارجية تركيا: يجب أن نعترف بأن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون ونتصرف بحذر.
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير توقيف المدعي العام العسكري السابق للجيش إيفات تومر يروشالمي في إطار التحقيق في تسريب مقطع فيديو يظهر قيام جندي بالتعدي على معتقل فلسطيني في سجن عسكري العام الماضي. إلى ذلك، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن الجيش قد يكثف هجماته ضد حزب الله، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بالسعي لإعادة التسلح، داعيا السلطات اللبنانية إلى الالتزام بنزع سلاحها. استؤنفت اليوم الرحلات الجوية بين مطار السليمانية وتركيا بعد حظره لمدة عامين ونصف من طرف أنقرة لاتهامها حزب العمال الكردستاني بتكثيف أنشطته في المحافظة الواقعة بإقليم كردستان العراق. دعا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى ملاحقات قضائية دولية عقب أعمال العنف الدامية في مدينة الفاشر، كما دعا إلى تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية. هذا وجدد البابا لاون 14 دعوته إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة في السودان. صوت مجلس الأمن الدولي لصالح دعم خطة الحكم الذاتية التي اقترحها المغرب في الصحراء الغربية، ورأى فيها الحل الأكثر واقعية للإقليم المتنازع عليها. وتم تبني القرار بعد قبوله من طرف 11 عضوا في المجلس من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة. تصويت يعد نقطة تحول كبيرة في النزاع الذي يمتد منذ سنوات طويلة بين المغرب من جهة وجبهة البوليزاريو مدعومة من الجزائر من جهة أخرى. بداية نروجي خوري، ما محتوى القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي؟
القرار ينص على تأييد أن حكم ذاتي جوهري تحت سيادة المغرب قد يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق لقضية الصحراء الغربية. يشمل أيضا تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو لمدة عام إضافي، مع طلب إجراء مراجعة استراتيجية خلال 6 أشهر. القرار جهز بمسودة رفعتها الولايات المتحدة وتم توزيعه على أعضاء المجلس قبل التصويت.
وما هي الدلالات السياسية لهذا التصويت على النزاع؟
سليمان، القرار يعد تحولا استراتيجيا في طريقة معالجة النزاع، حيث تعطى الأولوية لخيار الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب بدلا من خيار الاستفتاء على الاستقلال المدافع عنه البوليساريو. من جهة أخرى، الامتناع وعدم المشاركة من بعض الدول يعكس حساسية الملف وتوازنات القوى، مثلا روسيا الصين والجزائر التي ما زالت متمسكة بخيار حق تقرير المصير.
ما هي التحديثات والعقبات التي ما زالت قائمة في تنفيذ القرار؟
رغم دعم القرار، أن تنفيذ الحكم الذاتي وتجاوز موقف الاستقلال ما زال يواجه اعتراضا من البوليساريو والجزائر، لما يرى فيه نقصا في الاعتراف بحق تقرير المصير. وضعية المينورسو وسلطتها التنفيذية ما زالت مسار نقاش، والقدرة على مراقبة حقوق الإنسان وضمان تنفيذ التراخيص المحلية تبقى قيد المراجعة. المخاطر المتعلقة بتجميد النزاع وليس حله، إمكانية تجدد التوترات أو التصعيد العسكري إذا شعر أحد الأطراف بأنه مهمش.
وأخيرا نروجي، ما هي الخطوات المتوقعة في مرحلة ما بعد هذا التصويت؟
نعم سليمان، يتوقع أن تبدأ مفاوضات تستند إلى خطة الحكم الذاتي كمقترح أساسي، مع إشراك المغرب والبوليساري والجزائر والدول المعنية تحت رعاية الأمم المتحدة. من المحتمل أن تطرح أيضا مراجعة استراتيجية لولاية المينورسو تشمل تحديات مهامها وإمكان توسيع اختصاصاتها أو تعديلها خلال 6 أشهر. كذلك ستطرح الدول الأوروبية الإفريقية سياسات أكثر دعما للتنمية في الصحراء الغربية، بما يشمل بنى تحتية واستثمارات لتقوية عنصر الاستقرار المحلي.
وفور التصويت وصف ملك المغرب محمد السادس دعم مجلس الأمن الدولي لخطة بلاده بأنه تحول تاريخي في مسار هذا الصراع المستمر منذ عقود. اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار يدين الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 شأنا فرنسيا بحتا، وصوت النواب الفرنسيون قبل أيام لصالح مشروع قرار اقترحه التجمع الوطني اليميني المتطرف يدين الاتفاقية. مستمعينا الكرام، نصل بمسامعكم إلى الفقرة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
تنطلق اليوم بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، فما هي أبرز ملامح هذه النسخة من البطولة؟
هذه نسخة جديدة، كأس العالم تحت 17 سنة بمشاركة قياسية، هي الأكبر في تاريخ البطولة سليمان، إذ يشارك فيها 48 دولة من مختلف في قارات العالم، من بينها 8 منتخبات عربية، وتعد هذه النسخة الأولى ضمن 5 بطولات متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029، حيث تقام المباريات في مجمع أسباير زون، فيما يحتضن استاد خليفة الدولي المباراة النهائية في 27 من نوفمبر.
وما هي توقعاتك بالنسبة للمنتخبات العربية في هذه؟
وبعد الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة لأقل من 20 سنة، أصبح الحلم العربي ممكنا، حيث تشارك 8 منتخبات عربية، هي قطر، الإمارات، السعودية، الكويت، مصر، المغرب، تونس والجزائر، وهو حضور عربي الأوسع في تاريخ هذه البطولة. والسؤال الذي يرافق هذه المشاركة، هل سنجد مغرب أخرى، سواء المغرب ذاتها أو نسخة عربية، تونس، مصر، الجزائر، أو قطر، أو الإمارات، أو السعودية، أو الكويت؟ لنتظر، ولو أن المنافسة صعبة حقا، ولكن المغرب لها حظوظ قوية، تونس نوعا ما، الجزائر أيضا، مصر كذلك، ولكن هل سيكون هناك منتخب عربي في الدور النهائي؟ ننتظر.
ننتظر عبدو. البلوغرانا يستعيدون التوازن رغم الخسارة أمام النادي الملكي.
فعلا استعاد برشلونة عافيته مساء أمس بسرعة إثر هزيمته في الكلاسيكو بفوز على إيلتشي 3-1 في مباراة تألق فيها الإنجليزي من جديد ماركوس راشفورد. فيران توريس سجل، وأيضا حضور للامين يمال
وبصمة جديدة لأنه يسجل ويعود، وهل هي بداية جديدة لتألقه؟
يبدو أن المعطيات تقول ذلك، رغم أن الأرقام لا تتحدث كثيرا عن بروز لافت. لامين سجل الهدف الأول في الدقيقة 9، هدف رائع كعادته، ونال تنقيط 7.3 عن أدائه في المباراة، ولكنه لم يقم إلا بمراوغتين طيلة 88 دقيقة من المشاركة في اللعب، كما أضاع فرصتين سانحتين كان في السابق يمكنه أن يسجلهما. ربما هناك حديث عن هذا الإشكال البدني، ربما أيضا هذا الانفصال العاطفي على نيكي نيكول، ولو أن هذا الخبر الأخير يعني استبشرت به إدارة برشلونة وجماهير برشلونة، لأنه يقولون أن هذه العلاقة الغرامية العاطفية ربما كان لها تأثير سيء على هذا اللاعب الشاب الذي لم يبلغ من العمر إلا 18 سنة،
وهو مراهق من حقيقة. نعم. يعشق،
وللعشق
بقية. شكرا لك عبدو، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. أحلى الأوقات مع برامج راديو أوريو من باريس. شكرا لزميل محمد البزري الذي كان في الإخراج والهندسة الصوتية. إلى اللقاء.